فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا، ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك، ومكانك حسن، وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك. وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه، فإن لم ترد
أمات من سمي منصور لا يرى المتصرف، لكن إذا أردنا إلا آل لوط نجيناهم
بسحر
بسحر سحرنا لا سحر فذلك يجب منون.
فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وفوق نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا، والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولدن، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن نحو خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن
ولا تجر
عند إلا بمن فلا يقال خرجت إلى عنده، وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ. ثم قال وقد ينوب عما
كان يسمع عبارة واضحة ولا مكتئة ها؟ لا بد أن يعني نستفيد مجلسنا، ما بد أن نجلس بدون فائدة، فأنا شو بديش عم نكرر شو بتسوي هذا الممكن يعني.
ثم قال وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر.
ولذاك جئت قرب الظهر، هذه قربا نعرف موصول شو على انها مفعول شو لاصلها وقت قربي شو الظهر فناب عنها. فكمان بالنسبه لظرف المكان جلست شرقي الدار، شرقي الدار أي في مكان شرقي الدار، فهذا كمان بالنسبة المكان ينوب يعني المصدر قرب الظهر، جلست قرب زيد قرب عمر أي في مكان قريب شوى من زيد وقريب من عمر، فجئت طلوع الشمس أي وقت طلوع الشمس وقت الفجر كمان شوى وهكذا.
قال الشارح ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا كقولك جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقاما.
حذفنا مكان وأبقينا قرب، الأصل ما قال مكان قرب زيد، شو اللي حذفنا لخبط هو مكان الذي يدل على المكان، وألقمنا قرب هذه نعربها منصوب على أنه ظرف مكان نصب على الظرفية المكانية،
فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك. فلا تقول آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه، ويكثر
على حسب ما سمع من كلام شو العرب ليش قياسيا.
ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد، والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه
المكان وظرف مكان
وهو مقيس في كل مصدر. ثم قال المفعول معه. سيدي عندنا قول الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
في الليل،
يعني هنا مع أن الإسراء الليل هو نفس الإسراء.
لا ليل
الثاني مؤكد
سبحان أسرى متى أسرى بعبده في الليل،
والإسراء لا يكون إلا في الليل.
ها؟
إذ السراء لا يكون إلا في الليل
جد أكيد هذا ما في كلام. لكن بالنسبة لما بدك تعربه تقول ليلا ظرف زمان موصول على الظرفية الزمانية متعلق بأسرى، وإن كان هي كمان أسرى أنه السريان مشي كل الليل كما هو القرينة عليه واضحة، أو السرى اللي مشي شوها آخر الليل كلاهما يقال له شوها سرى. فهذا بالنسبة طلع معنى في النتيجة أن نرجع نقرأ شوها ظرف مكان محل جر شوها هو اللي وجهك شطر جهة منها
متصرف من حيث
ما قلنا عن جيدنا ما هذا من غير مصور لا يفرق النصر شواء هذا الرجال قلنا حيث
قال المفعول فيه وهو المسمى ظرف
هذا القاعدة تبعها جيبكم عن المتن.
نعم الظرف وقت أو مكان ضمن
شو معنى ظرف أو وقت يدل إما زمان الفعل أو مكان وقت أو زمان لكنه متضمن لمعنى فيه معناه كلمة متضمن فيه غير موجودة لو كانت موجودة شو منعرف جار شو هو مجرور لما نقول نجحت في يوم الاثنين ما نقول في يوم الاثنين ظرف نقول عنه مجرور شو هو مجرور بسيط لأنه فيه مصرح بها لكنه نجحت يوم الاثنين
معنى
هذا ما نقول عنه منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بنجحته لأنه هنا متضمن لمعنى فيه وهو ذات شو على الزمان لذلك إدارة المصنف تدل على أنه مضمن بمعنى معنى أنه في شو ما هو موجود
الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا وكل
عرفنا شو معناه فانصبه بالشيء الذي وقع فيه إن كان هو موجود وإلا قد يكون محذوفا العامل ما قلنا كل ظرف بده تعليق الفعل الذي يعلق به الظرف
قد يكون موجود
قد يكون موجود وقد يكون محذوف والحدث قد يكون جائز وقد يكون واجب ما تفكر إذا وقعت صلة أو صفة أو خبر أو حال هذه كلها شو تقول عنها متعلقة بمحذوف خبر والخبر واجب شو الحذف وأي شريعة شفتة أي مشي مشين سير جيدين هذه المفهوم المطلق مكان أين جلست مكان كذا أي جلست في مكان أنا أسألك أين جلست شو بتقولي بالجواب أنت مكان كذا بمعنى إن شئت ذكرت جلست وإن شئت أعطيتها محذوف هذا الحذف جائز لكنه بالنسبة في باب الاشتغال في باب المبتدأ في باب الخبر في باب الخبر في صلة الموصول في الصفة لما يقول هذا رجل عندك أي عندك متعلق محذوف صفة لرجل يعني كان عندك أو استقر عندك يجوز ذكر كان أو استقر لا العامل هنا إذا وقع صفة أو وقع صلة أو زيد عندك نعرف زيد مبتدا وعندك ظرف متعلق بمحذوف خبر هل يجوز ذكر الخبر؟ نبهنا في باب الدور الخبر لا يجوز كمان هنا في باب اللي وقع صفة وقال شو يا الذي عندك عندك شو متعلق المحذوف صلة الذي أي الذي استقر عندك ولا يجوز إلا تقديره فعل لأن الصلة لا تكون إلا فعل
وكل وقت قابل ذكا وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رما وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر
ثم قال يعني يقول عنه نصب على ظرفية بينما أنه مصدر لأنه نابش هو
عارف المفعول معه
بعدين المفعول عندنا المفعول مع هذا آخر المفاعيل هذا بدأنا البارحة في المفعول معه وحدده النحاة بقوله هو اسم منصوب يأتي بعد واو مباشرة، الاسم لا يفصل بينه وبين الواو فاصل، ويسبق على الواو فعل أو شبه هذا الذي يعمل. والاسم المنصوب الواقع بعد هذه الواو ما الذي نصبه وما العامل فيه في النصب؟ هل هو الواو أو العامل السابق؟ وبين المصنف بأن الذي ينصب الاسم على أنه مفعول معه إنما هو ما قبل الواو، للواو نفسها، وإن كان هناك خلاف بين النحويين، لكن عندما نقول صعدت والجبل، صعدت إعرابه فعل وفاعل، والجبل صعدت والجبل الواو واو المعية، والجبل منصوب على أنه مفعول معه، ما الذي عمل هذا النصب؟ ما تقدم على الواو من فعل من قولك سرت والجبل أو أنا سائر صاعد والجبل، فالناصب هذا الاسم المنصوب اللي سميناه مفعول معه هو ما قبل الواو من فعل أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أي عامل من العوامل، فهذا العامل يأتي قبل الواو، هذا الذي يسميه النحويون يسمونه مفعول معه. عندما تقول جاء أو نجح بكر وسعيد، هنا واضح نجح فعل ماض بكر وسعيد مرفوع لأن المعطوف على المرفوع مرفوع، ولك أن تقول نجح سعيد وبكرا أي مع بكر، فيكون بكرا منصوب على أننا على أنه مفعول معه، إن شئت عطفته وإن شئت نصبته على أنه مفعول معه، فإنما يكون مفعولا معه من ناصب له الفعل الذي قبل الواو، إذن لا بد من الواو، وأن الواو تكون بمعنى مع، وأن الاسم المنصوب يأتي بعد الواو، وأن الناصب لهذا الاسم الواقع بعد الواو ما سبق من فعل أو شبه هو الذي قرره المصنف، ينصب تالي الواو تالي عن واقع بعديه، تالي فلان معناه هو قبلي وأنا جوا بعده، هذا معناه ينصب تالي الواو على أنه مفعول معه، ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة، تخاطب دابتك تخاطب فرسك سيري، تخاطب امرأة سيري فعل أمر مبني على حذف النون والياء جوا فاعل، والطريقة الواو واو معية، وهي الطريقة اسم منصوب وإجت بعد الواو، وهذه الواو منصوب بالفعل وهو سيري، ونقول إنه هو مفعول معه، والذي نصبه ما تقدم على الواو من فعل أو من شبه سوى فعل هو الذي نصب ذلك الاسم، هذا ما يسميه النحاة مفعول معه، لا بد من واو، ويأتي هو بعد الواو، ويتقدم على الواو فعل أو شبهه، فنحن ننصب الاسم على أنه مفعول معه، هذا معنى قول المصنف ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة، فنقول الطريق نصبه الفعل هو السابق، لا الواو نص عليه المصنف هذا ولا الواو ما تقدم من فعل، ولا الواو في القول الأحق المصنف نص على ذلك بأن ما بعد الواو منصوب بالعامل الذي هو قبله، هو الذي منصوب بالعامل الذي هو قبله، هذا ما يسمونه المفعول معه. فإذا أتى الاسم من بعد هذه الواو، هل يجوز لنا أن نعطف أو يجب النصب على أنه مفعول معه؟ هناك حالات ثلاث. الحالات الثلاث إذا أدى العطف على فساد المعنى فيجب نصبه لا غير، كما مثالنا صعدت والمئذنة، أو صعد زيد والمئذنة، صعد زيد والمئذنة بالعطف بده يكون هو يصعد والمئذنة جزء، هذا المعنى هو فسد. عندما نقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء استوى فعل ماض والماء فاعل، يعني الماء ارتفع حتى صار موازيا ايه؟ صار موازيا للخشبة. هل لنا ان نقول استوى الماء والخشبة؟ شو بده يصير المعنى؟ استوى الماء واستوى صار مساواة بعضها البعض، بينما الخشبة ما ترتفع ولا بتنزل كليا. فلذلك الذي في قولهم استوى الماء والخشبة، الماء يزداد يبقى زيادة حتى يصل شو الخشبة، اما الخشبة تبقى ثابتة على حالها. فإذا قلنا استوى الماء والخشبة بطريق العطف، شو بده يكون المعنى؟ الخشبة هي بتهبط وتنزل، هذا ما يكون إلا في الجسور المتحركة، هذا شيء غير المعلوم. أما في مثل هذا المعنى لا بد من أن الاسم الذي بعد الواو نقول عنه إنه موصوب على أنه مفعول معه، ولو عطفنا وجعلنا الواو عاطفة يكون المعنى قد فسد، الطريق لا يسير والنهر لا يسير والخشبة لا ترتفع ولا تنخفض، الذي ارتفع والخشبة إنما هو الماء، والجبل لا يصعد، الذي يصعد إنما هو الرجل يكون مع الجبل. فإذا أدى العطف إلى فساد في المعنى فيكون ما بعد الواب واجب نصب على أنه مفعول معه لا غير. طيب هناك ممكن أن نعطف، مثل ما نقول نجح سعيد وهند، نيشوا أخبرنا عنهم بأنهم نجح، ممكن أن نقول نجح سعيد وهند، ممكن أن نقول نجح سعيد وهندا. هنا العطف ما دام موجود حتى نجينا ننصب هنا في مثل هذا إذا لم يؤدي إلى فساد المعنى، والعطف ليس ضعيفا وإنما العطف قوي، الأحسن العطف. وإن كان لو قلنا نجح سعيد وهندا صحيح، نجح سعيد وهند صحيح، لكن إيه الأحسن؟ العطف، ما دام العطف شو العطف ممكن فالعطف مقدم. كذلك إذا كان يمكن العطف ولكنه ضعيف، مثل عندما تقول نجحت وبكرا، هي نجحت فعل فاعل، وبكرا ممكن أن نقول واو ضعيف، نجحت وبكر بده يقوم بالرفع عطف على التاء التي شو بنجحت، هنا العطف ضعيف لأنه ما جبنا ضمير شو منفصل. العطف على ضمير متصل هذا ضعيف إلا بعد تأكيده الضمير ضمير منصب، تقول ذهبت أنا ورفيقي، ذهبت أنت ورفيقك إلى المدرسة، وهكذا لا بد من التأكيد. من وإن كان هو ممكن لكنه لغة رديئة ولغة ضعيفة، فمثل هذا إذا كان العطف ممكنا لكن العطف ضعيف الأحسن أن ننصبه على أنه مفعول معه. لا ممكن نعطف بدون ضعف، فالعطف شو بيكون جوا أحسن، بتقول ذهبت أنا ورفيقي أو سعيد وبكر، ما دام أنت موجود هنا ممكن العطف وممكن النصب جوا على المعية. فالعطف ما دام ممكن من غير أن يكون على وجه ضعيف فإن العطف أحسن، أما إذا كان العطف ضعيفا فالأحسن هو أن ننصبه على أنه مفعول معه. في الأول قاعدة المفعول معه العامة، بعدين أنه إذا ممكن العطف وممكن النصب على المعية،
إذا كان العطف ممكنا بدون إضعاف لا يقدم العطف، إذا كان العطف يؤدي إلى وجه ضعيف فالأحسن أن ننصبه على، أقول اذهب أنت ورفيقك، أحسن من أن أقول اذهب أنت ورفيقك، ما دام اذهب أنت ورفيقك بالعطف أحسن من أن نقول اذهب أنت ورفيقك بطريقة النصب، لأن العطف ممكن وبدون ضعف. أما إذا قلت اذهب ورفيقك أفصح في لغة العرب من أن نقول لك، من أن أقول لك اذهب ورفيقك، لأن العطف في مثل هذا ضعيف لأنه لا يعطف على الضمير المتصل مثل ضربت، ولا يعطف على الضمير المستتر اسكن أنت وزوجك الجنة إلا بعد تأكيده بضمير شو منصل. هذا خلاصة باب ما يسمى عندهم لأنه مفعول معه تحديده، والعطف سلوكه يؤدي إلى فساد في المعنى في هذه الصورة فقط، وهو أنه يجب نصبه على المعية كقولهم صعد والجبل أو صعد زيد والجبل، فلا يجوز غير ذلك لأن العطف يؤدي إلى أن الجبل يصعد، هذا المعنى شو هو؟ إنما هو المعنى فاسد. هذا خلاصة المفعول معه، وأن الناصب له ما قبل الواو للواو نفسها. في هناك بحسب ما ذكر المصنف قد جاء في كلام العرب الاسم منصوب وما سبقه فعل، نحن ما افترضنا أول القاعدة العامة أن يأتي اسما منصوب بعد الواو مباشرة وأن يتقدم على الواو عامل من فعل أو من شبه لابد منه. فالعرب جاءت عنهم ألفاظ مستعمل فيها النصب ولكن ما سبقه فعل، مثل قولهم كيف أنت وقصعة من ثريد، كيف واحد عم يسوي زونك انت مع قصعة من ثريد القضاء، والثريد في لغة العرب الخبز المفتوت المخلوق بالمرق اللحم واللحم، هذا الذي يجوز إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. الثريد لا يعرف العرب غير ذلك، يعرفون الثريد الخبز مثل الجسر عندنا هذا القبيل، لكن هذا ما يعرفون هذه الصناعة، إنما يعرفون صناعة الثريد أن يطبخوا الذبيحة ويجعلون الخبز في اللجن في الشيء القشط الذي يوضع فيه، ثم يصبون عليه اللحم والمرق، فهذا عندهم. فلذلك الثريد عندهم من الأطعمة المعتادة والرفيعة الشهية. فهنا نحن شاهدنا ورد عندنا المفعول به، يعني ما بدنا قضية الثريد، المفعول يقول بعضهم كيف أنت وقصعة من ثريد، هذا جاء قصعة ونطقوا به بطريقة النصب مع أنه ما سبق لها فعل ولا اسم فاعل ولا شيء، كيف أنت وقصعة، فهذا جاء منصوبا وما سبق على الواو لا فعل ولا شيء سوى فعل، كيف يعملون به؟ قالوا نقدر له فعلا حتى يحتفظوا بقاعدة من لابد ما يتقدم على الواو وهو فعل. أصل الكلام هذا كيف تكون وقصعة، كيف تكون وقصعة، تكون أنت حذفنا الفعل نفسه الضمير اللي كان مخبى مستتر برز شو صارت كيف أنت وقصعة، الواو واو مفعول معه واو المعية وقصعة المفعول على أنه الواو. كيف نعرب هذا المثال؟ نقول كيف اسم استفهام مبني على الفتى في محل النصب خبر لتكون يقدرناها، وأنت هذا الموجود ضمير اسم لتكون الناقصة، هذا هنا قدموا فعل وهو قدرنا شو تكون، فهذا إذا كان ممكن. ولا أنا عندي شهادة شيء قليل لا يبنى عليه في قاعدة ولا من تغلبها تغلبها. ما أنت وزيدا كمان قالوا ما أنت، ويعنون حوالك معشوب وزيد صداقة صحبة ما نقول صحبة، ما أنت وزيدا أصلها كمان أنه هون إجى وزيدا منصوب ما سبقه لا فعل ولا جوا، كمان احتاج إلى تأويله حتى تكون القاعدة محتفظ فيها. ما تكون وزيدا مثل هذه حذفني تكون، الضمير المستتر صار ضمير هو بارز. فنقول في إعرابه كما قلنا في إعراب كيف أنت وقصعتا، نقول ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب خبر مقدم، وتكون فعل مضارع ناقص، وأنت ما أنت وزيدا اسم لتكون اللي قدرناها، وزيدا الواو واو في المعية، وزيدا على أنه مفعول معه. إذن القاعدة موجودة الواو، وأن الفعل غاية ما هناك هو محذوف تحتاج مشان شو يقدر، وللعرب لا بعث والشغلتين ولا يعرفون هذه الأمور. هذا كله مشان تقرير القاعدة، وهو أن واو المعية لا بد أن يسبقها فعل أو شبه. فإذا ورد من كلام العرب ما جاء منصوبا ولم يتقدموا فعلا أو شبه نقدرهم، هذا يذكره المصنف صراحة الآن ستجدونه إن شاء الله. هذا خلاصة المقبول معه، عرفتم؟ تفضل. أما هذا الذي ذكره نحن نقتصر على ما ذكره ابن مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين، المفعول مع، ينصب تالي الواو مفعولا مع في نحو سيري والطريق مسرعا.
واضح المعنى؟ تالي الواو، شو معنى تالي الواو؟ بعد الواو، وكلمة تالي تفيد على أنه ما بجوز يصل فاصل بين الواو وبين الاسم المنصوب مباشرة.
بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق.
هذا النصب بإيش واقع؟ بالواو أو بالعامل الذي قبل الواو؟ صرح ابن مالك بما من الفعل وشبه الفعل هو الذي سبق على وهو النصب، لا بالواو في القول الصحيح، معناه أنه في خلاف عندهم. لكن ابن مالك على إيش مشى؟ على أن النصب بما قبل الواو لا بالواو شو تفسيها.
قال الشارح المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع.
هو ايش؟
هو المفعول معه هو الاسم المنتصب
بعد الاسم المنتصب
الاسم
المنصوب المنتصب بمعنى شو المنصوب،
مو اسم مفعول هنا؟
لا لا،
ألم ينتصب هو بالواو سيدي هنا؟ أي اسم مفعول ليس اسم فاعل،
اسم المفعول من انتصب منتصب صحيح، لكنه ما نحب أن نقول عن ينصب تالي الواو ذا النصب ما ترى
أي المنتصب لأنه مفعول اسم مفعول. المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع، والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه، فمثال الفعل سيري والطريق مسرعة أي سيري.
ترى واضحة سيري الأمر مبني على حذف النون وليها فاعل، والطريقة الواو شو مفعول معه، والطريقة منصوب على أنه مفعول معه، ما الذي نصبه سيري الفاعل
أي سيري مع الطريقة، فالطريقة منصوب بسيري. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة.
واضح المعنى؟ زيد جعرافه
مبتدأ،
سائر
خبر،
والطريق الواو واو الداعية، والطريق منصوب على أنه مفعول معه، والناصب له سائر اسم الفاعل، هناك نصب الفعل، هنا شو نصب إيه؟
وأعجبني سيرك والطريقة، فالطريق منصوب بسائر وسيرك.
المصدر لأن المصدر يعمل اسم فاعل اسم مفعول والصفة المشبهة والمصدر مما يعمل هو عمل.
وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو.
أبديت في العهد بن عقيل لنا في المناقشة انه يذكر القولين، اما القول اللي مشى عليه فعلا كل مصاب الاسم يعني ما في فيه الميم، بس مشان يذكر ادله الذين قالوا بالواو والذين قالوا ما سبقهم فعل او كذا.
وزعم قوم ان الناصب للمفعول معه الواو وهو غير صحيح، لان كل حرف اختص بالاسم ولم يكن
كالاسم. صححه ابن عقيل حتى كلام المالك قال الناصب ما الواو ما سبق على الواو
لان كل
جعله ابن عقيل هو الصحيح. ليه بده عاد يعدل يجيب شو السبب انه ليش حتى وجه الترجيح بانه الناصب ما سبق ليست الواو الناصبه ما سبقها من فعل او شيء.
لان كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر، وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام. فإن
عبارة دليلهم شو الدليل؟ عندهم دائما إذا كان الشيء لا يدخل إلا على الأسماء قل إن وأن الذي تنصب شو الاسم وترفع الخبر لا تدخل إلا على الأسماء فليس جزءا. عندهم دائما اذا كان الشيء مختص بالاسم وانه ليس كالجزء منه الاسماء استثناها من هذه القاعده الى الجر يعتبر كالجزء من الكلمه ومع ذلك هو مستثنى. فلذلك الواو هنا ليست هي جزءا من الاسم، والاصل في ان لا يعمل الأصل فيه أن لا يعمل، أما إذا كان جزء من الكلمة العامل يتخطاها جاء الرجل وذهب التلميذ ونجح هي الكلمة لحالة مستقلة هي التي جعلت الكلمة نقلتها من التنكير إلى التعريف لكنها كالجزء، ولذلك ما لها علاقة لأن العامل يتخطاها. لما قلت جاء الرجل جاء فعل ماضي قلت بشوها فاعل قال له لا اعتبرناها كلمة شوها مستقلة، مع أنه في الأصل شو هي كلمة مستقلة ومختصة بالأسماء. أما بقية العوامل مثل ما قلنا إن وأن ولكن هي لا تدخل إلا على الأسماء لا تدخل شوها على الأفعال، مع ذلك لم تعمل
وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام. ويستفاد
أي الباء هو جرة الغلام وما قلنا بهاي حرف جر واللام مجرورة بل إنما جرة الغلام مباشرة لأنه هنا المختصة بالأسماء لكنها في الجزء منه بدليل تخطي العامل جوارتها.
ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريق مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك وهو كل
هاي صعدت والجبل ومشيت والنهر واستوى الماء والخجب أنا
وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبه، وهذا هو الصحيح من قول النحويين. وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه، فلا تقول والنيل سرت وهذا
مفعول معه لا يتقدم على عامله لا بد عامله يسبقه
وهذا باتفاق. أما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد ففيه خلاف والصحيح منعه. ثم قال وبعدما استفهامنا وكيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب
نصب بفعل كون مضمر
تقدير
ما شبه بعد ما الاستفهامية وبعد كيف الاستفهامية جاء الاسم منصوبا بعد الواو ما شبه على فعل فهذا نقدر كون محدودا مثل ما شبه كيف أنت وقصعة من ثريد ما أنت وزيدا. فنفس العبارة اللي أديناها بالنثر أداها ابن شوى مالك
وبعدما استفهامنا وكيف نصب بفعل كون
يعني بعد ما استفهامنا أو كيف شو استفهامنا
بفعل كون مضمر بعض العرب
لم يسبقوا فعل لكن نقدره والذي قدرناه كما تكون.
قال الشارح حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله وسمع من كلام العرب نصبه بعد ما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل نحو ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق
هذا الجواب من النحويين إنه حيوة أنه اسم موصول ما تقدموا لا فعل ولا شبهه قال من قدر فعل شوه محظوم عرب كما عربنا
والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من فريد فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة ثم قال والعطف إن يمكن بلا
هذا عطفه الثلاثة إن العطف يكون جاهلي والعطف أحسن من النصب على المعنى أو النصب أحسن معنى وإن فسد المعنى شو بيكون
واجب النصب
على المعنى
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسب
عندما نقول جاء زيد وعمر مضعيف أحسن من أن نقول جاء زيد وعمرا ما دام العطف ممكن بدون وجه ضعف في هذا فيقول العطف خير وإن كان النصب على المعية جائزا لكن الأحسن هذا معنى الزيد
والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب قال الشارح الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبل أولا فإن أمكن عطفه فإما أولى الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يكون يمكن عطفه على ما قبله أو لا فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب نحو كنت أنا وزيد كالأخوين فرفع زيد عطفا على الضال المضمر المتصل أولى
بمصر المفعول معه الموجود هو العطف قوي بس إذا تصلنا أكدنا بالضمية هو المنفصل
لأن العطف ممكن للفصل والتشريك أولى من عدم التشريك
ومن معنى التشريك يعني التشريك في الحكم أن يكون في الحكم
مشارك له ومثله سار زيد وعمر فرفع عمر أولى من نصبه
بجوز نقول سار زيد وعمر معطوف عمر على زيد نقول سار زيد وعمرا بطريقة شو النصب لكن العطف هنا ما دام نقول ما هو ضعيف الأحسن لنا والأفصح في كلام العرب أن نقول وعمرا
وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف نحو سرت وزيدا فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل
هنا ذهبت أو نجحت وزيد ضعيف باعتبار ما أكدنا بالضمير شو
منفصل
أما لذلك يجوز أن نقول وزيد عطف على التاء وجود نقول وزيدا منصوب على أنه مفعول مع الوجه لكن ما الأحسن الأحسن أن ننصبه على أنه مفعول مع خير من أن نعطفه لأن العطف بهذا ضعيف
وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به كقوله علفتها تبنا وماء باردا فماء منصوب
قلنا الواجب النصب إذا أدى العطف إلى فساد في المعنى صعدت الجبل أو صعدت أنا زيد كله لدى أحسن شو نجعله منصوب يجب نصبه لأنه يؤدي الأمر إلى أنك تصعد والجبل يصعد المذنب يصعد والمؤذن يصعد هذا فاسد المعنى لذلك أو يكون هناك نقدر له فعلا هو الذي نصبه. شقيتها عن الكتاب يتحدث، علفتها تبن، التبن يعلف، وماء، الماء لا يعلف، العلف إنما يكون
للتبن.
إما أن نقول الواو والمعية، علفتها تبنا مع الماء، هذا ما عطفنا، ما نقول معطوف، نقول منصوب على أنه مفعول مع، أو نقول وماء، الماء هذا هنا مفعول به ليس منصوبا عن معية، أي وسقيتها ماء، سقيتها ماء، ماء مفعول به لسقيتها، المعنى الذي دل، المعنى الذي دل عليه. فلما نجد اسما منصوبا إما أن نقول منصوب على أنه مفعول معه أو نقدر له لفظا إيه، وزددنا الحواجب والعيون، يتحدث هو عن النساء، التزييد معناه باللغة العربية ترقيق الحاجب، ينتف من الأعلى وينتف من الأسفل ويبين خط هكذا، هذا شو اسمه يقال له تزييد، ورد اسمه بالحديث تنميص كمان يحمله النفس، لكن اسمه تزييد ترقيق الحواجب بهذا تبقى، وهذا تعرفه يعني. وزجدنا الحواجب والعيون، لا تزجد، الذي يزجد مين هو الشاكل، أما العين نقول وكحلنا العيون، فكلمة والعيون يا منقول الواو، واو المعية والعيون مفعول معه، يا منقول مفعول به لفعل محذوف التقدير وكحلنا العيون، أما نقول تزجدنا العيون، العيون لا تزجد، لا يمكن هذا. فدائما لما لا يمكن العطف والعطف يؤدي الى الفساد، نسلك احد الامرين، اما ان ننصبه على انه مفعول معه، واما ان نقدر له فعلا ايه، يا ليت زوجتي وعد الحزن متقلدا سيفا ورمحا، متقلدا سيفا ورمحا، هذا رمحا ما بصح تكون معطوفه، لان الرمح عاده الفارس ما كان من جوا، أي أيوة حاملا رمحا، مقول رمحا إما مفعول معه أو مفعول به بحامل، ودل عليه هو هذا. قال إذا كان العطف يؤدي إلى فساد في المعنى، فالمنصوب لنا فيه وجهان، إما أن ننصبه على أنه مفعول معه، وإما أن نجعله مفعولا به لفعل
يليق به. فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به،
وسقيتها ماء،
والتقدير وسقيتها ماء،
فعرفتها ماء، الماء الماء لا يعرف،
وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم،
ذكرت لكم أجمعوا أمركم وشركاءكم، هاي وشركاءكم شو منقول الواو، شو
واو المعية،
منقول الواو واو المعية، لأنه لا يقال أجمعت شركائي، إنما يقال لغة أجمعت أمر، بمعنى صححت الرأي وجمعت العزيمة، أما جمع شركاء لا يقال أجمع، جمع فلان شركاء وحاسبه، وأما أقول أجمع فلان شركاء لا يقال، لأنه هذا أجمع بالمعنويات، مثل ما تقول أجمعت هو أمري، أما شركائي وجمعت شركائهم لا يقال أجمعت وشركاء، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فمحل الشاهد وين؟ كلمة شركاءكم، فنقول شركاء منصوب على أنه مفعول لأجله وليس معطوفا على أمركم، لأن المعطوف يشارك شو المعطوف عليه، شو بده يصير المعنى؟ أجمعوا أمركم وأجمعوا شو شركاءكم، ولغويا لا يقال ذلك، وإنما نقول إنه منصوب على المعية إلى غير، لأن العطف يؤدي إلى فساد في التكليف.
فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح.
وهذا معنى واضح، لما تقول جاء زيد بن عمر كأنك قلت جاء شيء جاء شو، هل معنى تكرار العامل؟ أكرمت بكرا وهندا، أكرمت هند وأكرمت شو بكرا، فهنا إذا كان من نعطيه وجه وها على أن يكون أجمع أمركم وأجمع شركاكم ولا يقال هذا،
لأن العطف على نية تكرار العامل إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري
وجمعت شركائي،
فشركائي منصوب على المعية والتقدير والله أعلم، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم،
واجمعوا
شركاءكم. ثم قال الاستثناء،
خلصنا المفاعيل خلصا، هذا المفعول به تقدم في باب تعدد الفعل، وبعدين المفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول معه، هذه المفاعيل اسمها خمسة، وهذا آخرها وهو المفعول معه. بقي عاد عندنا من المنصوبات الاستثناء والحال والتمييز، ثم يأتي بحثها في المجرورات. اقرأ الله.
قال المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، وبعد ما استفهامنا وكيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصد.
نحن مخيرين، هذه شو العبارة واضحة تضح. أنا باب الاستثناء، هذا من جملة الموصوفات وله بحثان كثيرة، اسمه عندهم باب الاستثناء. الاستثناء معناه الإخراج، لما تقول أنت جاء الأساتذة أصدرت حكم بأنه هنا الأساتذة الذي نفهم من هذه الجملة أنه كلهم جوا إلا عبد الله، عبد الله شفنا نفهم من الجملة أخرجناه من الحضور، هذا معنى الاستثناء في اللغة العربية، شو معناه؟ الإخراج. هؤلاء مسجونون أخرج منهم فلانا وفلانا، هذا أصل معنى الاستثناء. الاستثناء معناه لغة الإخراج، استثنى فلان وفلان معنى أخرجهم من ذلك الحكم الذي هو أصدره. معنى عند اصطلاح النحويين هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، يعني في هناك أدوات أسماها النحاة أدوات الاستثناء، شو وظيفتها؟ أن تخرج من الحكم الدواء، أن تخرج من الحكم السابق، هذا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها مما كان داخلا أو كالداخل، مما كان داخلا أو كالداخل. عندما نحن نقول جاء الطلاب، هذا أليس حكم قد أصدرناه لأن جميع الطلاب غاب منهم عبد الله وأحمد، شو بدنا نقول فيه؟ إلا أحمد، إلا سعيد، إلا بكر، أخرجنا من الحكم السابق من حكم جواز الحضور، نجح طلاب المدرسة أصدرنا حكما على أن الطلاب نجحوا، نستثني منهم هند وعبد الله وسعيد وعمر، نقول إلا سعيدا وإلا عمرا وإلا بكرا، معنى أنه هؤلاء ماذا نفهم منهم؟ معنى أنه ما نجحوا. فدائما معنى الاستثناء أن تخرج من حكم قد أصدرته لما كان داخلا، هذا إذا كانوا منهم، أو كالداخل، كالداخل هذا من شان جاي معنى الاستثناء أن نقسمه إلى متصل وإلى منقطع، لأن الاستثناء المنقطع مو من مداخل من حكم. عندما نقول جاء الطلاب، جاء الطلاب إلا خادمهم، يصير خادم ما هو من الطلاب، هذا ما هو داخل، لكن قد داخل باعتبار أنه يقوم بدون الطلاب، كل داخل ما هو هذا الله اللي قلنا شو معنى ما كان داخلا يشمله ذلك الحكم او هو ما يشمل الحكم لكن كالداخل باعتبار ممارسته معهم، هذا الذي يسميه النحات في قاعدة باب إيه؟ أن تصدر حكما. ولا فرق بين الإثبات وبين النفي، هذا ما سجلناه كله بإيه؟ بطريقة الإثبات. متى احتاجت في النبي؟ لم يحضر أحد من طلاب المدرسة، أصدرنا حكم بعدم شو في الحضور، إلا خديجة وفاطمة وزيد، معنا هؤلاء شو إجوا، أما بقية الطلاب ما حد شو إجا. فلذلك الإخراج سواء كان بطريقة الإثبات أو بطريقة النفي، فالمستثنى من المثبت منفي، والمستثنى من المنفي مثبت. وهذا إذا قلنا لم يحضر أحد من طلابي المدرسة، شو أصدرنا حكم؟ إنه ما حد أحد حضر، نفينا، إلا خديجة، إلا فاطمة، إلا سعيد، معناه إنه هؤلاء وجاءوا. فلذلك يقولون هذا معنى قولهم المستثنى من المثبت منفي، والمستثنى من المنفي مثبت. على كل حال أخرجنا من الحكم سواء كان حكما إثباتيا أو حكما هو نفيا، فالإخراج هذا معنى كلمة هو الإخراج. فيكون معنى الاستثناء في مصطلحاتهم أن نخرج بواحد من هذه الأدوات ما كان داخلا في الحكم السابق، سواء كان على طريقة الإثبات أو كان على طريقة النفي. عرفتم؟ الأدوات التي يستثنى بها هي كل ما في اللغة العربية ثمان أدوات، ثمان أدوات وأكثرها وأشهرها إلا. لذلك أول من حدد عن إلا لأنه الضبطية كل انتبع، لذلك يسمون إلا أم الباب، يعني أم باب الاستثناء، هذه إلا وسوى وهي استعملها العرب هو إلا وسوى صنف وخلق وعدى وحاجة، صاروا أدين شتى ليس لا يكونوا، هذه الثمان شوى أدوات. إلا حق وسوى وغير عشان توحي إلى أحكام خاصة، وخلق وعدى وحاجة، هذه الثلاث شتى ليس لا يكون. جاء الطلاب ليس فيهم جيد، معنى من ليش هو ما هو موجود، بالرغم ان افترنا حكم عليهم انهم شو اجوا. وكل واحد من هذه الادوات يسمها ادوات الاستثناء، واكثرها شيوعا واستعمالا له بطريقه الا، وهي التي اسماها النحات ام الباب لانها اكثر الاستعمال قديما وحديثا. اما نحن بدنا نعرف ان شو القاعده العامه لباب الاستثناء، الاخراج، عرفتم شو معنى الاخراج؟ نصدر حكم، نخرج من هذا الحكم من طريقه النفي او الاثبات بواحد من اجل هذه الادوات. بالاول شو بدنا نفهم معنى ايه؟ معنى الاستثناء بمصطلحات النحويين هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو ما هو الداخل، سواء كان بطريقة الإيجاب أو بطريقة. لم يحضر أهل القرية المؤتمر، أصدرنا حكم أنهم نفهم منهم أن أهل القرية ما حضر، إلا العائلة الفلانية والعائلة بالمعنى أنه شو هدول حضر. هي استثنينا من المنفي مثبت، حضر أهل الطريق إلا العائلة الفلانية وإلا العائلة معناها إنه شو ما حضروا، ما معنى كلمة شو الإخراج. قام الطلاب سوى زيد أو سوى زيد، فهذه معناها إنه غير ما وما قام معلوم شو الطلاب، لم يقم أحد سوى زيد معناها إنه زيد شو قام. فهذا معنى قولهم الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. عرفتم؟ لا. إخراج مين؟ إخراج من حكم الشخص صدق وأنت خلينا ما نمشي فيه. لما نقول نجح طلاب المدرسة ما أصدرنا حكم على نجاحهم، استثنينا منهم ثلاثة أربعة خمسة عشرة إلا قليلا منهم وهكذا. هذا شو نقول عن أخرجنا من الحكم السابق؟ الحكم السابق كان على جهة الإثبات معناه إنه ما حضروا، الحكم النفي بعد النفي معناه إنه شو حضروا. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، كم أداة الاستثناء استعمل العرب؟ المشهور عندهم ثمانية شو أدوات، بعضها أسماء وبعضها أفعال وبعضها حروف. وإن إلا حرف قطعا اسمها أداة استثناء وحرف استثناء، هذا بالنسبة لإلا وهي أكثرها. طيب كيف ننطق بالاسم الواقع من بعد إلا؟ ننطق في نجعله بدل مما قبل إلا أو نجعله منصوب هو الاسم؟ هذا بالأحكام التي، ولذلك نجعل المركز إلا. عندنا إلا قطعنا بأنها أداة استثناء وبأنها يخرج تخرج إذا أتينا بها من الحكم الذي هو الذي قبلها نفيا أو أو إثباتا. لكن كيف ننطق به؟ لما قلنا لم يأتي أحد من الأساتذة أصدرنا حضر، ما حدا حضر، حضر عبد الله، شو منقول؟ إلا عبد الله أو إلا عبد الله. يعني كيف ننطق بالاسم الواقع من بعد إلا؟ هنا في مصطلحات لازم تكون على يعني دان دائما البانا. يقولون استثناء تام، يعنون بالاستثناء التام أن تكون الجملة اللي نطقت فيها المستثنى منه موجود، هذا يكون يسمون استثناء استثناء هو تام. معنى كلمة استثناء تام يعني المستثنى منه موجب. شو معنى كلمة موجب؟ يعني الكلام إيجابي ما في نفي. متى كان المستثنى، متى كان الاستثناء تام موجب؟ شو كان الاستثناء تاما موجبا؟ شو معنى تام؟ المستثنى منه موجود، المستثنى منه موجود. شو معنى موجب؟ لم يسبقه نفي ولا شبه. الاسم اللي واقع من بعد إلا ليس له إلا النصب فقط لا غير. فتقول قام الأساتذة إلا أحمد، كلام موجب اعتباره إثبات، ما سبقه لا نفي ولا شبه، والمستثنى منه وهو الأساتذة موجود في الجملة التي نطقنا بها. إذن الكلام تام موجب، شو بنسمي الكلام هذا؟ تام، المستثنى منه موجود، موجب، ما سبقه لا نفي ولا شبه، هذا شو اسمه يقال له؟ موجب. فالاسم الذي استثنيناه بإلا هذا ليس له طريق إلا النصب فقط لا غير. إن حدنا به عن غير النصب نكون مخطئين. فنقول قام الأساتذة أو سافر الأساتذة إلا عبد الله أو إلا أحمد أو إلا هند أو إلا سعيد أو إلا بقراني، اللفظ الذي نستخدمه. هل يجوز أن نقول سافر الأساتذة إلا سعيد بن رفع؟ لا، لأن الكلام يكون عن تام موجب. متى كان الكلام تاما موجبا فالاسم الذي واقع من بعد إلا ليس له إلا جواب إلا النصب، لا فرق بين كونه متصل وبين كونه منقطع. معنى كلمة متصل عند النحويين في باب الاستثناء أن يكون ما بعد إلا بعضا مما قبله، مو منقول من جنس، شو منقول؟ لأنه في عبارة كتب من جنس ما قبله، لا هذه العبارة ما هي صحيحة بالتحديد، فهمها يعني معروفة. أما شو بدنا نقول؟ متى كان المستثنى بعض مما، لما نقول سافر أولاد سعيد سافر أولاده سعيد إلا محمدا، معنى محمد هو ما سافر. أما إذا قلنا سافر أولاد سعيد إلا أبناء عمهم، شو مسمي إذا هذا منقطع لأنه أبناء العم هم أولادهم؟ ما قلنا المستثنى قاعدة المستثنى المتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، هذا مو من أولاد عبد الله، من أولاد سعيد، من أولاد محمد، من أولاد حمد، متى كان المستثنى بعضا من المستثنى منه اسم عندهم استثناء متصل، متى كان المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه شو نقول عنه استثناء شو منقطع. الكلام كيف ننطق بالاسم الواقع من بعد ايه؟ من بعد الا، متى كان الكلام تاما موجبا ليس له طريق الا. نجحت بنات عائشة، بنات امرأة اسمها عائشة بنات كثير، ونجحن أصدرن حكم إلا زينب، معناها أن زينب شو بنفهم منها؟ أنها ما نجحت، والكلام تام شو موجب. هل يجوز أن نقول نجحت بنات عائشة إلا زينب؟ لا، بل يجب أن يكون موصوبا لأن نقول إلا زينب هذه ما نجحت مع أخواتها، كان نصيبها عدم النجاح. لا، ده طريقة غير ذلك في الكلام، متى كان متصل أو منفصل، سواء متى كان الكلام تاما موجبا فالاسم الواقع بعد إلا يجب نصبه لا غير. فعندما نقول قام أولاد سعيد إلا بكرا، نعرف قام فعل ماضي وأولاده سعيد مضاف إليه، إلا بكرا إلا أداة استثناء وبكرا منصوب على الاستثناء والناصب له ما قدمه مثل هناك فعل، أو بعضهم يقول إلا لأنه بمعنى استثني، يعني الذي هو طريق النصب لا ننطق به إلا كونه منصوب، متى نطقنا به غير منصوب يكون الكلام هو خطأ. لا يعتبر هذا دائما، هذه قاعدة، الكلام التام الموجب فالاسم الواقع بعد إلا. حضر أهل المسجد، أهل المسجد كلهم، أهل مسجد الميدان، حضر أهل المسجد الذين يدون إلا بني فلان، معنى بني فلان شو ما حضروا. هل يجوز أن نقول إلا بنو فلان بالرفع؟ لا، لأن الكلام التام موجب، فما بعد إلا ليس له إلا طريقته